الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. البحث كان في الجهة الثانية في الروايات التي يستدل بها لصالح القول المنسوب إلى ابن أبي عقيل وإلى الشيخ الفيض الكاشاني سلام عليكم، من أنه الماء القليل كالكثير معتصم لا ينفعل بملاقات النجاسة أيضا حتى أعيان النجاسة. قلنا أن هناك طوائف من الروايات استدل بها، طائفة هي التي ورد بعنوان أن الماء كله ما لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة لا ينفعل، من قبيل مرسلة صاحب السرائر التي قرأناها بالأمس. وهناك روايات أخرى أيضا بنفس المضمون من قبيل صحيحة حريز قال: كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ واشرب، فإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا توضأ منه ولا تشرب. ومثله معتبرة العلاء بن الفضيل: لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول. روايات كثيرة بهذا المضمون تجعل الميزان في التوضؤ بالماء وشرب الماء أن يكون الماء قاهرا على الميتة والجيفة والنجاسة، فما لم يتغير يكون حينئذ الماء طاهرا. يجعل الميزان كأنه التغير وعدم التغير في الماء مطلقا. هذه الطائفة من الروايات يقال بأن دلالتها على الاعتصام يكون بالإطلاق، لأنه ورد في طبيعي الماء، وهذا يمكن تقييده بالماء الكثير يعني ماء الكر. أما القليل فتلك الروايات المتقدمة التي تدل على الانفعال بملاقات النجاسة بمجرد الملاقات، كما في من يده قذرة مثلا يدخلها في الإناء، تلك تكون واردة في خصوص القليل، إن الإناء لا يكون كرا قطعا، فيكون حينئذ واليد القذرة أيضا لا تغير ماء الإناء فتكون مقيدة حينئذ لهذا الإطلاق. هذه طائفة. طائفة ثانية روايات وردت بعنوان أن الماء الحوض والغدير الحياض والغدران والمياه المجتمعة في الأماكن المنخفضة مثلا تجتمع المياه، فيسأل السائل، وهي أيضا روايات كثيرة، يسأل السائل أن هذه الروايات يلغ فيها تلغ فيها الكلاب والخنازير والسباع والبهائم، تبول فيها البهائم، فيها الروث والعذراء، تعبيرات مختلفة، تأكل منها تلغ فيها الخنازير والكلاب والسباع. الإمام يقول لا بأس بتعبيرات مختلفة إذا لم يكن هناك تغيرون، لا بأس في أن يتوضأ أو يشرب، يتوضأ أو يغتسل من الموضع الذي ليس فيه جيفة يأخذ ويتوضأ من ذلك الموضع. في بعضها ورد التعبير بأن للسباع ما شربت ولكم الباقي، من مثل هذه التعبيرات. ومن جملة هذه الروايات خبر محمد بن ميسر، معتبرة محمد بن ميسر قال: سألت أبا عبد الله عن الرجل الجنوب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ويريد أن يغتسل منه، ليس معه إناء يغرف به، ليس له إناء شيء يأخذ الماء ويغسل يديه مثلا ويطهر نفسه قبل الغسل والاغتسال، فماذا يصنع؟ ليس معه إناء يغرف به، يغرف يعني يأخذ مغرفة يغرف به، ويده ويداه قذرتان ماذا يصنع؟ قال يضع يده ثم يتوضأ ثم يغتسل. يتوضأ أي يتطهر، يتطهر. التوضي بمعنى التطهر في الروايات مستعمل كثيرا، يعني تطهير النجاسة الخبثية. يضع يده في الماء رغم أنها قذرة، يضعها في الماء ويأخذ الماء بيده، كأنه يغترف بيده ويطهر نفسه من الخبث ثم يغتسل. هذا مما قال الله عز وجل: ما جعل عليكم في الدين من حرج. استشهد أيضا به. هذه من جملة الروايات، وروايات كثيرة بهذا المضمون. هذه الروايات أيضا قال المشهور بأنها مطلقة واردة في الغدران والحياض والمياه المجتمعة، والتي قد تكون تبلغ الكر. غايته الإطلاق، غاية الدلالة في هذه الرواية أيضا كالرواية السابقة الطائفة السابقة، دلالة على عدم الانفعال بإطلاق الغدير للغدير الذي أقل من الكور، أو إطلاق الحوض للحوض الذي هو أقل من الكور. فتلك الروايات تقيد هذا الإطلاق. والتعبير بالقليل الوارد في هذه الرواية حينما يقول يجد الماء القليل، هم قالوا بأن القليل هنا يراد به القليل العرفي لا القليل الاصطلاحي الفقهي. اصطلاح الماء القليل اصطلاح فقهي متأخر، وإلا كلمة القليل في الاصطلاح العرفي بمعنى في قبال ماء البحر مثلا والأنهار، يعني ماء مجتمع في مكان ليس ماء له مادة له نبع، هذا المقصود من الماء القليل. والقليل العرفي إذن أعم من القليل الشرعي الذي هو دون الكور، فيمكن أن يكون يقيد بما يكون أقل، بما يكون أكثر من الكور، كور فزائد. كما أن هذه الرواية لعل فيها إطلاق من ناحية أخرى شخص هذه الرواية، وهي أن قوله يداه قذرتان، لعل المقصود من القذارة القذارة الحكمية للعينية، يعني يداه متنجستان، فيكون دليلا لو تمت الرواية دليلا على عدم انفعال الماء القليل لو أريد منه القليل الشرعي بملاقاة المتنجس لا النجس لا عين النجاسة. يبقى أن التعليل مثلا في هذه الرواية ما جعل عليكم في الدين من حرج، هذا مما قال الله عز وجل فيه، هذا مما قال الله عز وجل ما جعله، هذا التعليل حينئذ لماذا إذا كان النظر إلى الماء الكثير يعني ماء الكر فالتعليل بما جعل عليكم في الدين من حرج لماذا؟ لعل هذا التعليل حينئذ يكون بملاك التنزه، وأنه لو فرض يوجد ماء كر ليس في هذه الخصوصية أنه لا يجعل يده القذرة فيه فهو أفضل، يمكن أن يحمل على هذا المعنى. أو يكون مثلا حكمة الجعل، جعل الاعتصام بالماء. ما جعل عليكم في الدين الحرج معناه أنه باعتبار سؤال عن من يكون في الصحراء، رجل في الطريق لا يجد ماء غير هذا، عن الرجل الجنوب ينتهي إلى الماء القليل ينتهي. فقد يكون مقصود هذا، أو يكون إشارة إلى أصل التشريع أن الشارع قد شرع تشريعات سهلة في حقكم، ما جعل عليكم ما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني لا يكون المقصود رفع حكم هنا، وإنما يراد البيان أنه التشريعات الإلهية تشريعات سهلة سمحة ولو تشريعات الأولية، ولهذا جعل الشارع في مثل هذه الموارد الاعتصام مثلا للماء الكور ونحو ذلك. على كل حال هذا الاستدلال أيضا قابل للتقييد، ليس دليلا يمكن أن يكون معارضا مع أدلة النجاسة والانفعال التي بعين النجاسة التي تقدمت في الجهة السابقة. هذه أيضا طائفة. طائفة ثالثة
أو فرزم كي اختلعنا حمد كل المرأة بغير كي مرهومة وشاني فهمده وتعارضا ارزان بکنن بر فرض به قرینه امین زیل تحلیلی که وارد شده ای را قرینه قرار بدیم، ولی این که این در مورد ماه قلیل بوده و در ماه قلیل میگه که این نجس نمیشه، این معارض میشه با اون اخباری که
خلا یک
باز ترجیب اون است. بخواه از کنم بر فرض قبول تعارض
لا مرجب اون است. لا حين ذن لو قبلنا انه لو قبلنا الناظر الى القليل حين ذن لو قلنا انه يريد القليل الشرعي حين ذن ما جعل عليكم في الدين من حرج يكون دليل على الطهاره، حين ذن يكون دليل على طهاره هذا الماء، لانه لو كان نجسا الوظيفه نعلم انه حين ذن التيمم، فكيف يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج؟ فيكون دليل على الطهاره لا محاله.
دليل على میشه
ما اخباری
که میگه
ماه قدیم مرتفع میشه هم به نجس هم به مرتفع نجس و چون ناشهرت هم روایی و فتح ذاك بحث آخر. نحن نقول نريد أن نقول هذه الرواية المشهورة الذين جعلوا هذه الرواية مطلقة من حيث القليل الشرعي والكثير والكور، حينئذ كيف يفسرون فحملوه على الكور الروايات الانفعال في ماء دون الكور، حينئذ كيف يفسرون ما جعل عليكم في الدين من حرج في الرواية؟ هذا تفسيره بأنه ما جعل عليكم في الدين من حرج، إما لبيان أصل التنزه مثلا، لبيان النكتة للتنزه، فإنه لعله أفضل أن الإنسان يتطهر بماء كور ولا يغمس يده في الكور، وإنما يغسل يده القذرة خارج، يغترف من الكور ويغسله خارج الكور، أو على أن هذا بيان أن الأحكام الترخيص. وهذا الإشكال على كل حال مشترك، سواء قلنا ناظر إلى القليل إلى الكور أو إلى ما يعم أيضا أقل من الكور، هذا الإشكال مشترك على كل حال، أنه ما هو وجه الاستدلال بقوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج؟ فإن النجاسة والطهارة من النجاسة من الأحكام التي بالحرج لا ترتفع، تنتقل إلى التيمم كما قال الشيخ شهيدي. إذن فلا بد أن نحمل هذا الاستدلال بالآية ما جعل عليكم في الدين من حرج على بيان أن الشريعة على أحد البيانين اللذين أشرنا إليهما، إما على التنزه أو على أن الشريعة أحكامها مجعولة بنحو بحيث المكلفين لا يقعون في حرج. ومن هنا الله سبحانه وتعالى جعل الماء طهورا، إما مطلق الماء بناء على تفسير الفيض، أو على لخصوص ماء الكور جعل الماء الكور معتصما والنظر إلى خصوص الماء الذي يكون بالغا مقدار الكور، فيكون الاستشهاد بقوله ما جعل عليكم في الدين من حرج من لأجل بيان أن الأحكام الأولية الشرعية ليس فيها حرج على المكلفين، لو كان الشارع يقيد لا ندري الإمام هكذا قال. لا يصير. لا يكون دليلا، لأنه حتى على قول ابن أبي عقيل أيضا نقول أنه لا معنى لأن يقول لا ما جعل عليكم في الدين من حرج. لماذا؟ لأن ابن أبي عقيل أن يقول الماء القليل لا ينفعل مطلقة، سواء يوجد ماء آخر أو لم يوجد، ولو كان ينفعل في فرض وجود ماء آخر إذن ينفعل أيضا في فرض عدم وجود ماء. إذن فهذا استشهاد الإمام بما جعل عليكم في الدين من حرج لابد أن يفسر بتفسير على كلا القولين، لا يكون شاهدا على قول الفيض أو ابن أبي عقيل، وإنما يكون هذا بحاجة إلى تفسير، وتفسيره أن يقال إما ناظر إلى التنزه أو ناظر إلى بيان أن الأحكام الشرعية الأولية مجعولة بنحو لا يوقع المكلف في الحرج. لا نعم، كان يتوهم هذا الإنسان أنه لأنه يوجد قذارة في يده فالماء الذي يكون راكدا الماء الراكد لا يمكن غمس اليد فيه إذا كانت اليد قذرة، يريد أن يقول لا، الله سبحانه وتعالى لم يجعل لكم حكما حرجيا، جعل لكم جواز غمس طاهر
موضوع میگیره حرج نداره، اگه نجس از بدن استفاده میکنه این چه حرجی شد؟
مع ذلك على كل حال هذا مرتبة من الحرج، أن المكلف يلجأ إلى أن لا يتطهر بالماء وينتقل إلى التطهر الذي يكون تطهرا عذريا، والذي بعد ذلك لابد أن يغتسل من حينما يرجع إلى بيته، لابد أن يغتسل ويقع في تكرار العمل، ثم نفس أن الإنسان يحرم من الطهور، نفس أنه يحرم من الطهور الأعلى والمرتبة الأشد من الطهارة إلى المرتبة الأدنى من الطهارة، هذا أيضا فيه نحو تضييق على المكلف، بخلاف ما إذا وسع بحيث جعل اغتساله بهذا الماء صحيحا لأن الماء جعل طاهرا. وعلى كل حال تفسير ما جعل على عليكم في الدين من حرج نحتاج إلى تفسير لهذه الآية، استشهاد الإمام بهذه الآية. على كلا القولين ليس استشهاد الإمام بالآية صالحا لأن يكون دليلا على قول ابن أبي عقيل، إذ على ذاك القول أيضا يحتاج إلى تفسير، هذا المقصود. فهذه هذا الذيل في هذه الرواية لا يمكن أن يكون مؤيدا للقول بعدم الانفعال، بل هذا الذيل في نفسه يحتاج إلى تفسير. وتفسيره هو هذا أن الإمام يريد أن يقول بأن الشارع أحكامه الإلزامية بشكل بحيث لا يقع المكلف في الحرج، فهذا الماء طاهر جعلت الطهارة لهذا الماء، من هنا المكلف يستطيع أن يتطهر بهذا الماء فيحصل على الطهارة المائية لا الطهارة الترابية التي هي طهارة أثقل بحاجة إلى أن يعيد بعد ذلك، بحاجة إلى أن يكرر الوضوء يكرر الغسل حينما يصل إلى يجد الماء مثلا إذا كان هذا الماء نجسا لا يجوز التطهر به، وهذا بنفسه نحو منة وتسهيل على المكلف. يعني يكفي هذا المقدار للامتنان والتسهيل بأن يقال الشارع جعل لكم هذا الماء طاهرا.
يا رب منشأ حرج إنك قبل از انتقال به تيمم وجوب فحص داره از بقیه ماها و این وجوب فحص حرج میشه براش مرفوع شده
ظاهر ينتهي يعني وانتهي الى هذا غير هذا لا يوجد بين عنده.
منشأ سؤال اینه که آیا من واجب است طلب بکنم از بقیه ماها غیر از این ماه؟ حضرت میفرماد این حرجی برای شما طلب کردن بنابراین مرفوع.
مقداری که حرجی باشه واجب نیست.
هذه أيضا الطائفة الثانية. الطائفة الثالثة، إذن الطائفة الثانية أيضا فيها إطلاق قابل للتقييد. رواية ثالثة أو طائفة ثالثة رواية زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الحبل يكون في من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر يتوضأ من ذلك الماء؟ قال لا بأس. هذه الرواية أيضا استدل بها على أن هذا الماء القليل لا ينفعل بملاقات النجس. شعر الخنزير الخنزير والكلب تمام أجزائهما يكون نجسا. شعر الخنزير الذي صنع حبلا ويستقى به الماء الدال ويسحب مثلا بهذا الشعر، هذا الشعر عادة يلاقي هذا الماء أو تتقاطر على الأقل من هذا الشعر القطرات المائية للدال حينما يسحبه من البئر، يعني يستقى منه الماء من البئر في الرواية هكذا. حينئذ يقال أن هذا يدل جواز الوضوء بهذا الماء، يدل على أن هذا الماء لا ينفعل بملاقات شعر الخنزير الذي هو عين النجاسة. هذا الرواية أيضا يقال بأن الاستدلال بها غير تام من باب أن هذا الرواية جهة السؤال فيها لم يصرح فيها. سألت عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر يتوضأ من ذلك الماء المبين في هذا المقدار، قال لا بأس يتوضأ. جهة السؤال عند السائل ما هو؟ لعل جهة السؤال عند السائل هكذا قيل، أن لعل جهة السؤال عند السائل أن شعر الخنزير طاهر في نفسه أو نجس، لعله كان السائل يريد أن يسأل عن طهارة شعر الخنزير. هذا احتمال. احتمال آخر لعل شعر الخنزير السؤال جهة السؤال أنه يشك السائل في أن هذا الماء هل لاقى مع شعر الخنزير أو لم يلاق مع شعر. السؤال عن الشبهة الموضوعية في أصل الملاقاة، يدري أن هذا الماء استقي من بئر بحبل من شعر خنزير، والآن يأتي إلى الماء لا يدري أن هذا الماء ملاقي مع الشعر أو لا يكون ملاقيا، لعل جهة السؤال الشبهة الموضوعية. لعل جهة السؤال احتمال مرجوحية التوضؤ بماء استخدم في تحصيله نجس العين مثلاً، وهو شعر الخنزير، والخنزير لا يجوز بيعه شراؤه والتعامل معه، لابد كانوا هؤلاء من الذميين مثلاً من المسيحيين الذين كانوا يستعملون الخنزير، فقد يكون سؤاله عن أن مثل هذا الماء الذي وقع في مقدمة تحصيله أمر محرم أو بعض الأشياء التي لا تكون راجحة شرعا، هذا يمنع عن كمال الوضوء أو صحة الوضوء. فلعل جهة السؤال من هذه الناحية. هذه احتمالات وأعطيت. واحتمل أيضا أن يكون هذا الدلو الذي حمل أيضا الرواية، يعني إشكال آخر أيضا ذكر في الرواية، وهو أن هذا على تقدير تمامية دلالتها، وأن النظر فيها إلى نجاسة الماء وعدم نجاسة الماء لم يبين فيها أن الماء المستقى مقداره بأي مقدار، لعله كان بمقدار الكور، فإن كان الدلو كبيرا بمقدار الكور يسحب هذا الماء بشعر الخنزير، الحبل كان يسحب كرا من الماء، فحينئذ نقيده بما إذا كان، لا بأس إذا كان كرا، لا بأس إذا كان بمقدار الكور. هذا الاحتمال أيضا قيل. هذا الجواب الثاني واضح الضعف، فإن افتراض أن السقاء يكون بمقدار الكور، وأن هناك إنسان يستطيع أن يسقي، أن يستقي كرا من الماء بشعر الخنزير، وأن شعر الخنزير أيضا له مثل هذه القوة والقدرة بأن تسحب كرا من الماء، بعيد في نفسه. يبقى الاحتمالات الأخرى في هذه الرواية، احتمال أن يكون النظر إلى الحزازة الذاتية، هذا الأخير أيضا بعيد جدا أن يكون هناك حزازة، خصوصا وأن النظر السؤال عن الماء أن يتوضأ من ذلك الماء، لو كان النظر إلى بطلان الوضوء حينئذ كان ينبغي أن يكون التركيز على الوضوء لا على الماء. الماء كأنه ظاهر يتوضأ من ذلك الماء، أنه يرى حيثية في ذات ذلك الماء لا من ناحية الفعل، أن الفعل التوضي بهذا الماء بما هو فعل يكون فيه محذور، وإنما الماء فيه شيء ليس عرفيا، ليس عرفيا هذه النقطة، أن يكون هناك، لأن الفعل المقدم إذا كان فيه حرمة فعل الوضوء يكون مرجوحا حراما لا الماء الذي يتوضأ به. صحيح هذه المقدمة المحرمة صارت في تحصيل الماء، لكن هذا لا يجعل الماء فيه محذور، وظاهر السؤال أن في الماء محذور، يعني هناك حزازة وصفة في الماء، لا أنه الوضوء فيه، الوضوء يكون حينئذ فيه حزازة. فيدور الأمر بين الاحتمالين الآخرين، أن يكون النظر إلى النجاسة والطهارة من هذا الماء، وأن يكون النظر إلى الشبهة الموضوعية، أنه هل هذا مثلا لاقى أو لم يلاقي. احتمال الشبهة الموضوعية أيضا يمكن دفعها، دفعه بأن الشبهة الموضوعية بعيد في الاستقاء، غالبا يكون حينئذ هذا الاستقاء غالبا يكون موجبا للملاقات، إما مع نفس الشعر أو على الأقل ما يتقاطر من الشعر، من مياه الشعر قطرات تنزل على الماء حينما يسحب من الدل من البئر هذا الدل. ثم لو فرض فيكفي الإطلاق بملاك ترك الاستفصال، الإمام لم يفصل، ينعقد إطلاق على كل حال لا بأس به، لم يقل إذا كنت لم لا تعلم بأنه قد، قال لا بأس به، سؤالهم لم يقيد بفرض الشك. حبل مصنوع من شعر الخنزير، سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء، لم يفترض فيه شك، فحينما يقول لا بأس بلا استفصال بين فرض العلم وعدم العلم، معناه حتى لو علم بالتقاطر مع ذلك لا بأس به، حتى لو علم بالمساورة بالملاقات لا بأس به. إذن فهذا الاحتمال أيضا لا ينفع في دفع الاستدلال. يبقى حينئذ فتكون الرواية دالة بعد جمع هذه الخصوصيات، تكون الرواية، يبقى احتمال أن يكون المقصود طهارة شعر الخنزير، السؤال عن طهارة شعر الخنزير وعدم طهارته، فيتردد بين هذين الاحتمالين، أن السؤال عن نجاسة الماء وانفعاله بعين النجاسة وهو شعر الخنزير أو بما يتقاطر من شعر الخنزير، ويكون السؤال عن طهارة نفس شعر الخنزير، أن شعر الخنزير هل يكون طاهرا أو لا؟ يقول السيد الخوئي بأنه العامة لهم قول بطهارة شعر الخنزير، ومن الخاصة نسب إلى السيد المرتضى، ينسب إلى السيد المرتضى أيضا القول بطهارة شعر الخنزير. بلي، ومن هنا السيد الخوي حمل الرواية على بناء على هذا الاحتمال، أن يكون النظر إلى طهارة شعر الخنزير جعل الرواية مثلا محمولة على التقية باعتبار أنها معارضة مع روايات نجاسة الخنزير ونجاسة شعر الخنزير. أيضا هناك روايات في خصوص شعر الخنزير أيضا لعله تدل على النجاسة، إلا أنه هذا الحمل، يعني هذا طرح الرواية من باب أنه موافق، يعني حمل الرواية على أنه ناظر إلى شعر الخنزير أيضا وثم طرحها من باب التقية غير فنيا من الناحية الصناعية، باعتبار أنه إذا ثبت كما ثبت أن شعر الخنزير نجس سواء بدليل قطعي أو بدليل ظني، هذه الرواية حيث أنها غير واضحة في النظر إلى هذه الحيثية مجملة مرددة بينهما، فتلك الروايات تكون حينئذ مبينة ورافعة لإجمالها من هذه الناحية، والدالة على أن النظر حينئذ أن لا بأس ليس من ناحية شعر الخنزير، إذ تلك الروايات دلت على أن شعر الخنزير نجس، فتعين بالدلالة الالتزامية على أن هذه الرواية تدل بعد ضم هذه الرواية إلى تلك الروايات أن الماء لا ينفعل، لا أن شعر الخنزير يكون طاهرا. تارة تكون الرواية ظاهرة في هذا المعنى، نعم حينئذ تعارض أدلة شعر الخنزير نجاسة شعر الخنزير، لكن هذه الرواية ليست ظاهرة إن لم يدعى ظهورها في السؤال عن الانفعال وعدم الانفعال، لا السؤال عن الخنزير وأجزاء شعر الخنزير، لكان يسأل بشكل آخر أن شعر نجس العين الذي لا تحله الحياة مثلا أيضا نجس أو ليس نجسا، هكذا كان ينبغي أن يسأل، لا أنه يسأل بهذا الشكل. لكن لو فرض أن هذا الحمل أيضا ممكن، هذا هو احتمال في الرواية لا ظهور، والاحتمال الآخر أو الأظهر فيها أن يكون السؤال عن انفعال الماء، فأدلة طهارة نجاسة شعر الخنزير تعين ترفع إجمال هذه الرواية وتجعل الرواية ناظرة إلى الجهة أخرى، لأن ذاك ثابت فلا تحمل على التقية وتطرح، بل يرفع إجمالها بتلك الروايات الواردة في أن شعر الخنزير نجسون، فتكون الرواية من أدلة عدم الانفعال، إلا أنه يبقى أن الرواية لا تكون دليلا على عدم الانفعال بعين النجاسة، إذ لم يفرض في الرواية أن الماء لاقى مع نفس الشعر، وإنما الذي فرض أن الماء استقي من بئر بواسطة شعر الخنزير، حبل مصنوع من شعر الخنزير، فيكون مدلوله أن ما يعني قدره المتيقن أن ما يتقاطر من المياه من شعر الخنزير من الشعر من الحبل في الدال، وهذا لا يوجب نجاسة الدال، بهذا المقدار يكون فيه دلالة، أما أكثر من هذا دلالة صريحة لا يكون فيها، نعم دلالة إطلاقية بملاك ترك الاستفصال مثلا ونحو ذلك قد ينعقد إطلاق، إلا أن هذا الإطلاق قابل للتقييد، يقيد بالروايات السابقة التي تدل على أن عين النجاسة إذا لاقت الماء تنجس الماء، فالماء في الدلو لم ينفعل لأنه لم يلاق عين النجاسة، وهذه الرواية لو فرض فيها إطلاق لفرض الملاقات مع نفسه شعر الخنزير، هذا الإطلاق إطلاق بملاك ترك الاستفصال ونحو ذلك قابل للتقييد، تقيد حينئذ، نعم حينئذ هذه الرواية حينئذ تدل على أن المتنجس لا ينجس الماء حتى إذا كان مائعا، الماء لا ينفعل بالنجاسة، تصلح أن تكون هذه الرواية دليلا على خلاف قول المشهور في المقام القادم، وهو انفعال الماء القليل بملاقات المتنجس، لأنه حينئذ معناه أن الماء الذي يتقاطر من شعر الخنزير أيضا لا ينجس، أما افتراض أنه لا هذا الماء ينجس ولا العين، افتراض أن ذاك الماء ينجس عين النجاسة عين شعر الخنزير أيضا لو لاقى مع ما في الدلو ينجس، هذا معنى أن هذه الرواية
قطرات نجس مش
يعني قطرات نعم نجس لكن لا تنجس حينئذ
وضوء كم يجري ممكن بقوم قطرات
لا مستهلكة تلك القطرات تكون مستهلكة فتكون هذه الرواية دليل خير دليل على عدم انفعال ما إذا تم استظهرنا هذا الاحتمال منه إما ابتداء أو بضميمة الروايات نجاسة شعر الخنزير رفعنا الإجمال من هذه الناحية فيها وعينا أن المراد منها السؤال عن الانفعال تكون الرواية من أدلة عدم انفعال الماء القليل بالمتنجس فلا بد أن يبحث حينئذ في ذاك البحث يستفاد من هذه الرواية في خلاف المشهور لا يستقى حينما يستقى يأتي ينفصل عن البئر حينئذ يتقاطر منه نجس عن نجس العين لو كان شعر الخنزير نجاسته عرضية نعم حينئذ تطهر لكن نجاسته ذاتية بمجرد أن يسحب الدل حينئذ أي مقدار أن القطرات تنزل من هذا الشعر تكون نجسة حينئذ وبناء على الانفعال منجسة نقيده بملاقات مع العين أما الملاقات مع القطرات بعد ليس بالإطلاق قلنا هذا عادة يكون لا يمكن أن لا يلاقي لا مع القطرات ولا مع نفس الشعر هذا ليس إطلاقا هذا معنى السؤال عن الحزازة الذاتية التي قلنا خلاف الظاهر
عادة
إما مع نفسه أو مع قطراته يعني إذا يستقى منه وإلا يكون حينئذ
هذا وآخرش شعر خنزير نعم
وهنا يقولون خلاف الظاهر لا يقول عن الحبل يكون من شعر الخنزير لأنه آخر أوله شعر خنزير وآخره شعر حبلان يستقى يقول يستقى به الماء من البئر أي يتوضأ من ذلك الماء بعد من ذلك الماء لا من ماء الذي يستقى الماء المذكور الماء المذكور لم يذكرنا في البئر ماء ذكر أنه يستقى به الماء من البئر سؤال الكلام عن استاذ بئر ثم كيف يستقى بالبئر يدخل بالبئر يستقى وهذا كله محذوف الدلو المذكور لا يراد السؤال عنه الدلو الذي يراد السؤال عنه اصلا ما مذكور لا شيخنا انت انسان عربي كيف تقول هذا الكلام كيف يفهم اذا فهذه الروايه من هذه الناحيه غايتها الاطلاق ايضا الدلاله الاطلاقيه بملاك ترك الاستفصال بين ملاقات نفس الشعر الذي هو عين النجاسة أو ملاقات قطرات من الشعر الذي هو المتنجس فالروايات السابقة تقيده تخرج فرض الملاقات مع عين النجاسة عين الشعر وتقول لا يجوز أما المتنجس تلك الروايات لم تكن فيها دلالة على الانفعال وإنما لابد من روايات أخرى سوف يأتي في المقام الثاني هناك لابد أن نرى أن تلك الروايات هل تتم أصلا في نفسه دليل على انفعال الماء القليل بالملاقات مع المتنجس لا عين النجاسة قد لا يتم دليل ويكون هذا الدليل هو دليلا على العدم بحسب الحق كما سوف يأتي البحث هذه أيضا طائفة رابعة من الروايات أو رواية رابعة خامسة من الروايات فيدل حينئذ على أن المتنجس لا ينجس الماء القليل ماء الدال بالمتنجس لا يتنجس بعين النجاسة يتنجس ورواية أخرى رواية والتي هي لعلها أوضح روايات الباب قيل بأن هذه الرواية أوضح رواية الباب على عدم الانفعال رواية أبي مريم الأنصاري قال كنت مع أبي عبد الله عليه السلام في حائط له حائط يعني بستان فحضرت الصلاة فنزح دلوا للوضوء من ركي الركي يعني البئر أو البئر المصنع الصغير من ركي له فخرج عليه قطعة عذرة يابسة
فأكفأ رأسه، أكفأ يعني أراقه بس كارت، أكفأ رأس الدال والعذرة مع الماء الموجود فيه وتوضأ بالباقي. وهذه الرواية خب الإمام توضأ بالماء، ماء الدال. حملت هذه الرواية على محامل عند المشهور، حملوها على أن الدل لعله كان كرا، خب هذا الكلام واضح، حمل على أنه قد يكون مراد بالعذرة عذرة مأكول، العذرة الطاهرة عذرة مأكول اللحم. هذا أيضا خلاف الظاهر، إذ لا يسمى عذرة أولا، ذاك روث. ثانيا النفس أكفأه، وفرض السؤال يسأل عن هذه الناحية، خب ذاك العذرة الطاهرة لا وجه للسؤال عنه. إذن بلي لا أخو، هذا كله خلاف الارتكاز. إذن فخلاف عذرة يابسة، خصوصا مع التفصيل بين اليابسة يعني تفسخ والجيفة، لم يكن هناك انفساخ حتى يجيف الماء، بخلاف الروث. الروث ليس حتى لو جافة، حتى لو لم تكن يابسة كانت متفسخة، ليس فيها محذور. إذن وأساسا كلمة العذرة في اللغة ظاهرة في عذرة الإنسان النجسة للطاهر، ذاك يسمى بالروث لا يسمى عذرة حتى في الروايات. إذن فهذه مثل هذه المحامل كلها خلاف الظاهر. أيضا حمل على أنه توضأ بالباقي، مثل حمل الشيخ هناك توضأ بالباقي في الركوة يعني في البئر، وهذا أيضا أكفأ رأسه وتوضأ، نزح دلوا، تمام النظر إلى هذا الدلو، نزأ دلوا للوضوء. بعد أصرح من هذا أن هذا الدلو للوضوء لا أن الركو للوضوء. إذن في الرواية من هذه الناحية واضحة الظهور في أن التوضي يكون بماء الدلو بالباقي من ماء الدلو، مع أنها أن ماء الدلو كان فيه عذرة يابسة. أكفأ العذرة، إذن هذا يدل على أن الماء القليل لا ينفعل بملاقاة عين النجاسة أيضا. هذه الرواية طرحها السيد الشهيد قدس سره وجملة من الأعلام من باب أنها من حيث السند غير تام، لأن في سندها قبل هذا أبو مريم الأنصاري الثقة يوجد بشير، وبشير مردد بين من هو ثقة، بشير النبال مثلا والدهان وغيرهم ومن ليس بثقة. فالرواية في سندها رجل مجهول، رواية ينقلها الشيخ في الاستبصار والتهذيب معا، صاحب الوسائل ينقلها عن الشيخ عن الكتابين للشيخ، إلا أنني بالمراجعة رأيت أن بشير وإن كان في اللغة مرددا بين في الرجال مردد بين من ليس بثقة ومن يكون من لا شهادة بتوثيقه ومن يوجد شهادة بتوثيقه، واحتمال التعدد أيضا موجود في نفسه، لكن وقع بشير بهذا العنوان المطلق في بعض الأسانيد، أسانيد صحيحة ينقل عنه ابن أبي عمير، فبناء على قبول هذه القاعدة التي كان يقبلها السيد الشهيد يبدو أنه في هذه النقطة من الكتاب السيد الشهيد كان قبل استقراء موارد من روى عنه أحد الثلاثة بسند صحيح في كتاب المكاسب أبواب ما يكتسب به في الباب الثاني والأربعين الرواية السادسة، هناك رواية علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمر عن بشير عن ابن أبي يعفور عن الإمام الصادق، ابن أبي يعفور وأبو مريم الأنصاري كلاهما من حيث الطبقة والخصوصيات يمكن أن يكون ذاك البشير هذا البشير، ثم كلاهما مطلق عن بشير، هذا يدل على أن بشير المطلق الذي يرد في الروايات هو بشير واحد لا بشيران. لو استظهرنا هذا المعنى أن هذا البشير المطلق منصرف لابد إلى بشير معين من هؤلاء، وليس في العناوين من ضعف، وإنما الموجود في بعض العناوين توثيق، بعض العناوين لا توثيق بها، فلو كان عنوانا واحدا هو موثق في نفسه، ولو كان عنوانان
المطلق لابد ينصرف إلى ما ينقل عنه ابن أبي عمير، لأنه نقل عنه ابن أبي عمير ولعله أكثر من رواية. لأنه لو كان غيره لكان يبين حينئذ. إنسان لا لو يعني إما واحد هذا البشير أو منصرف إلى ذاك كثير الرواية الذي هو ثقة أيضا وهو النبال لعله. فيبقى حينئذ لو قبلنا هذه القاعدة فمن حيث السند الرواية تكون حينئذ تامة من حيث السند، وتكون إنصافا الرواية ظاهرة فيما يقوله ابن أبي عقيل، فلا بد من حل وجه تعارض حينئذ بين هذه الرواية وبين يعني هذا بعد لا يمكن تقييده، ليست الدلالة فيه دلالة إطلاقية لكي يقيد، فيقع التعارض بينها وبين الروايات السابقة، حينئذ لا بد من علاج التعارض. ما هو علاج التعارض؟ سوف يأتي هذا أيضا له بحث مستقل. من جملة الروايات التي أيضا قد تكون شبيهة بهذه الرواية رواية زرارة عن أبي جعفر قال قلت له راوية من ماء سقطت فيها فأرة أو جرذ، الجرذ أيضا فأرة ونفس الفأرة نوع من الفأرة، أو صعوة ميتة، الصعوة نوع من العصفور ميتة، صعوة ميتة قال إذا تفسخ فيها فلا تشرب من مائها ولا تتوضأ وصبها، وإن كان غير متفسخ فاشرب منه وتوضأ واطرح الميتة إذا أخرجتها طرية، يعني غير متفسخة طرية بعده كأنه جديدة الموت. وكذلك الجرة، الجرة كانت هذه في العراق الذين كانوا في النجف يعرفون ما هي الجرة، جرة هذه الكوز الكبيرة التي كان يجعل فيها كوز من فخار من خزف يجعل فيها الماء، هذا الكوزة لا غير الحوب، جرة كوز أصغر من الحوب ولها أيضا فم فوها، الجرة الحوب هم مذكور في الرواية لخاطركم، يقول الجرة وحب الماء والقرباء أيضا لخاطر الشيخ، يقول وكذلك الجرة يعني يعطف على الراوية، الراوية بمعنى الدلو لعله ما يروى به ويسقى، الراوية بل لا هم الراوية أقل من كور، هم الجرة هم الحب وهم الماء وهم القربة، وكذلك الجرة وحب الماء والقربة وأشباه ذلك من أوعية المياه أو من أوعية الماء، تمام الأوعية والأمور التي يجعل فيها ماء يحفظ فيها ماء كلها حالها حال ذلك، يعني إذا وجدت فيها ميتة غير متفسخة أخرج الميتة وتوضأ بذلك الماء واشرب، تكون هذه الرواية أيضا كالرواية السابقة دلالتها دلالة صريحة لا إطلاقية، لأنها واردة في ماء قليل وواردة أيضا في ميتة واقعة في هذا الماء، والتفسخ حينئذ أشكل بأن الرواية ظاهرها أنه إذا تفسخت لا يجوز، مع أنه التفسخ ليس ميزانا تغير ميزانا، وهذا لم يقل به أحد أنه إذا تفسخ لا يجوز إذا لم يتفسخ ويجوز، وهذا جوابه أن التفسخ في الواقع مرتبة من مراتب التغير، حينما يتفسخ يعني أجزاء الميتة وذراتها تغلب في الماء حينئذ وتنتشر في الماء فيصبح حالة شبيه بحالة التغير، لعل التفسخ هنا كناية عن التغير. فعلى كل حال صراحة الرواية في أنه من دون تفسخ مع أنه ميتة ملاقية مع الماء داخلة في الماء القليل مع ذلك الماء يتوضأ به ويشرب منه، معناه أن الماء القليل لا ينفع بملاقاة الميتة النجسة، فتكون الرواية صريحة من هذه الناحية، إلا أن هذه الرواية الثانية فرقها عن الرواية السابقة أن سندها غير تام، من فيها علي بن حديد وعلي بن حديد قد ضعفه الشيخ، شهد بكذبه وضعفه. لولا تضعيف الشيخ علي بن الحديد كان يمكن تصحيح الرواية، لأنه أيضا ينقل عنه أحد الثلاثة بسند صحيح، لكن تضعيف الشيخ له يخرب الشيخ. يضعفه على ليس نقضا، يضعفه علي بن حديد، ومن جهة هذا التضعيف حينئذ لا يمكن العمل بهذه الرواية، فتكون تلك الرواية السابقة تكون هي الرواية الوحيدة التامة سندان. إذا قبلنا نقل، إذا لم نقبل نقل أحد الثلاثة، لم نعين ذاك بشير في ذاك الثقة، أو نقول المنصرف هو واحد منصرف إليه كلمة بشير، وهو من ينقل عنه ابن أبي عمير، فتلك أيضا تسقط سندان باعتبار أن بشير هناك، فالروايتان معا غير تامتين سندان. وإذا ذاك قبلناه حينئذ تكون لدينا رواية واحدة على الأقل تدل على مدعى الفيض الكاشاني وابن أبي عقيل، لابد من علاج التعارض حينئذ بين هذه الرواية وتلك الروايات المتقدمة، لنرى حينئذ ما هو مقتضى القاعدة عند التعارض. الأسبوع القادم إن شاء الله.